فيمدون صوابا نستفتي فيمدون صوابا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدين الكرام لما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله جميع أوقاتكم بالخير والمسرات وجعلها عامرة بذكره عز وجل. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المبارك من البرنامج اليومي يستفتونك، الذي يأتيكم عبر شاشة الرسالة للإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية من خلال عرضها على نخبة من كبار العلماء الأجلاء في المملكة العربية السعودية، ليأتيكم الجواب على هدي من كتاب الله عز وجل وضياء من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. باسمكم جميعا أيها الكرام، نسعد كثيرا بالترحيب بضيفنا الكريم في هذا اللقاء المبارك، صاحب المعالي الشيخ عبد الله بن سليمان المني، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية، الذي سيتولى مشكورا مأجورا الإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ، وشكرا لحضوركم معنا في الاستديو.
أهلا وسهلا ومرحبا، نرحب بك وأبادرك التحية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم. كما أحيي إخواني القائمين ببث هذا اللقاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبهم ويجزل أجرهم. كما أحيي إخواني وأخواتي المشاهدين في كل مكان، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، والله المستعان.
اللهم أمين. نسعد أيها الكرام كثيرا بتلقي أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية من خلال هواتف البرنامج التي تظهر الآن وستظهر تباعا في ثنايا تقديم هذه الحلقة. والبداية من السعودية، حرسها الله من كل سوء، ومعنا أختنا فاطمة. تفضلي يا فاطمة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين يا ولدي.
الأول،
السؤال الأول، رحت مرة أنا ما أقدر في دافع عربي، حطنا السواق قال ما أجيب لك وجملة، وبعدين راح سأل قال ما أجيب لك، صليت ركعة بدون ما أجيب لك، ورجعني السواق رجعني وجملة وقبلت، ما تممت ذيك الركعة، صليت على طول ركعة ثانية، هذا مغرب الفرق.
أي نعم.
والسؤال الثاني يا ولدي، دعاني في الصباح يعني أتابع مع حق الحرم لينتهي.
تقصدين
ادعي وانا امن، ادعي وانا امن،
التأمين خلف الإمام
حق الحرم. خلف الإمام حق الحرم، أيوه.
إيه طيب. طيب عندي السؤال الأول، تقصدين انك صليتي
صليت المغرب ووجهني، انا في عربي وجهني السواق لا قبلة، ما هي قبلة يا ولدي، راح عند المحل راح قال لا وجهها وجهها، أنا صليت ركعة،
صليت
ركعة ثانية وجهني قبلة ثانية، ما تممت عليه الحين.
طيب
يعني بعد ما تمتي خلاص.
واضحة واضحة، يعني أنت صليت الركعة الأولى بالقبلة خطأ بسبب توجيه السائق.
أي والله، أي والله يا ولدي.
ثم نبهك شخص آخر وأنت تصلين وغير القبلة في الركعة الثانية.
أي وغير القبلة، شال طيب. عربي حقتي وغير.
طيب أبشري، شكرا جزيلا لك يا فاطمة، الله يعطيك العافية. الله يجزاك. أم سامي من السعودية، حياك الله يا أم سامي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي يا أختي.
لو سمحت عندي ثلاثة أسئلة.
الأول
في مقبرة قريبة منا عند جيراننا، وما عليها باب كذا، تدخل غنم ترعى من الرعي اللي في المقبرة بعد الأمطار، هل يجوز أن المواشي تدخل في المقبرة تأكل من الرعي هذا؟
السؤال الثاني
أنا شغل إذاعة القرآن في البيت من الرادي، فناس يقولنا ما يجوز، حرام، لازم حد يسمع، وانا احب اسمع في البيت، اشغله سواء اني موجوده او برا البيت، اني اكون شغال يعني 24 ساعه.
تقصدين انه اذا في حال غياب اهل المنزل يحرم ان الاذاعه تشغل وما في احد يسمع؟
ايوه او طيب. كانوا يقولوا لك تشتغلين او كذا.
ابشري. سؤال ثالث يا اختي مسامي.
السؤال الثالث، يعطيك العافيه، بعد الدورة اكرمكم الله، استمرت معي الصفره، ايوه الصفره استمرت معي 5 ايام، وضيت وصليت وصمت، هل صيامي صحيح؟ وأنا يعني عندي وسواس يعني في الطهارة.
إيه نعم، الصفرة استمرت 5 أيام معك.
ايوه بعد انقطاع الدم، الدم انقطع تماما. أيوة. بس قعدت
الصبره يمكن 5 ايام. لكن الصبره في اخر العاده ولا في
لا في اخر العاده؟ تقول شيخنا انه انها انتهت العاده عندها ثم بعد ذلك بقيت الصبره 5 ايام. فكانت تصوم وتصلي. طيب سؤال اخر يا اختي مسامي.
لا خلاص شكرا.
شكرا جزيلا لك، الله يجزاك خير. سلوى من السعوديه، حياك الله يا سلوى، تفضلي.
اهلا، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
عندي سؤال.
ما هو؟
انا عندي مبلغ من المال وداعه من الاقارب، يعني حاطه عندي فتره وياخذه. سؤالي هو هل اقدر اخذ من المبلغ هذا من دون من غير علمه؟ يعني حاليا انا محتاجه وارده له بس من غير علمه، يعني
من غير علمه مع ضمانك للمبلغ لو طلبه تسددينه على طول.
اي يعني انا كذا يعني لما يطلبه يعني ما اقول اني اخذت كذا، لا ادفع له المبلغ كامل واعطيه.
طيب اختي سلوى، هو حدد وقت مثلا بعد سنه سياخذه ولا ما حدد؟
لا ما حدد.
ما حدد. طيب سؤال ثاني يا سلوى.
المبلغ
لا
هو
لشخص وضعها امانه،
ليس للزوجه.
لا ليس للزوجه يا سلوى، صح؟
لا لشخص من الاقارب.
طيب شكرا جزيلا يا سلوى، الله يجزاك. أم عمر من السعودية، حياك الله يا أم عمر، تفضل يا أختي.
الله يبارك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أخي أنا عندي مبلغ من المال للزكاة، يجوز أن أعطيها، يقولوا ناس أنهم من أهل البيت بس هم مرة حالتهم مرة صعبة، يصح أعطيهم هي ولدهم يبغى يتجوز ويبغى.
هم من أهل البيت ومن أهل الزكاة؟
يقولوا أنا عندي زكاة وهم يقولوا أنهم من أهل البيت.
طيب أبشر. سؤال ثاني.
جزاك الله خير.
شكرا جزيلا لك أم عمر. أمة الله من اليمن، حياك الله يا أمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي 3 أسئلة.
السؤال الأول.
السؤال الأول كيف أكون على الصراط المستقيم؟
كيف تعرفين أنك على الصراط المستقيم؟
نعم.
السؤال الثاني.
السؤال الثاني، في حال دخول وقت الفريضة أثناء الأذان ودعتني والدتي لغرض دنيوي، أو كنت في محاضرة في الجامعة، أو دعتني أختي لعمل ما، ماذا علي أن أفعل؟ هل أذهب ليصلي أم أجيب لوالدتي وغيره؟
أنت الآن تسمعين مثلا محاضرة شرعية أو محاضرة في الجامعة عن طريق الجهاز الجوال؟
ليس تخصصي، أنا تخصصي لغة إنجليزية.
طيب وما هو السؤال؟
وفي حال تكون صلاة الظهر لا أدري ماذا أفعل، هل أذهب لصلاتي أم أستمر في المحاضرة؟ أيضا في حال دعتني والدتي لغرض دنيوي أثناء الأذان، هل أذهب لأصلي أم أجيب لها؟
وفي متسع من الوقت تصلين بعد ما تجيبين غرض الوالدة؟
لا بأس.
طيب تسمعني إن شاء الله. سؤال ثالث.
السؤال الثالث، ما هو حكم الكي؟
حكم الكي. سؤال رابع.
نعم. لا شكرا.
شكرا جزيلا لك، الله يجزاك خير يا ام الله. ام عبد المجيد من السعوديه، حياك الله.
السلام عبد المجيد. عليكم.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. حياك الله.
الله يجزاك خير. بسالك بالنسبه، بس ودي اسال الشيخ عن زياره المدينه قبل العمره، هل انا اذا نويت عمره من هنا من الرياض بس اني رحت للمدينه اول وجلست فيها وشفت وجلست بالروضه وكذا اشتياقا لها، يعني بعد كذا اروح المكه عادي اسوي عمره، ولا في شيء شرعي يعني يمنع، او في حاجه لازم اسويها قبل؟ يعني انا ناويه عمره اصلا بس ابي بس يعني اروح برضو للمدينه، بس اني قلت اروح المدينه وبعدين اسوي عمره، هل ينفع؟
طيب هل احرمتي وانت متجهه للمدينه؟
انا لسه بروح.
اي طيب عن طريق البر.
عن طريق البر او طيب. الطياره اثنين يعني انا ما ادري،
او الطياره. طيب سؤال ثاني.
السؤال الثاني الله يعافيك، بالنسبه هل يوجد فعلا الان احد يقول لك مثلا احنا من نسل الرسول؟ ودي الشيخ يوضح الحقيقة هذه، هل هي صحيح أو أنه غير صحيحة؟
يعني البعض يدعي أنه من نسل الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم يقول لك يعني حنا من الفلان الفلاني، حنا من نسل الرسول، حنا. هل فعلا في أي دولة أو عندنا أو برا فعلا في أحد طيب من نسل الرسول أو من أهل طيب الرسول عليه الصلاة والسلام ولا لا؟
طيب بالنسبة لزيارتكم المدينة أنت ما سؤالك بالضبط ما هو؟
سؤالي هل اقدر، انا ناوية اروح اسوي عمره مكه خلاص.
اي
بس وش قلت؟ قلت لا انا بروح مثلا سواء بالطياره، اذا كان بروح بالطياره وبروح على قبر الرسول اول شيء الروضه واجلس فيها مثلا كم ساعه ثم انزل مكه اسوي عمره، هل في شيء اسويه قبل كذا ولا عادي اني انا اروح المدينه وبعدين اروح اسوي العمره، ولا لا دامي نويت اروح لمكه اول؟
إيه؟
ما ادري.
طيب ابقي معنا بس معالي الشيخ يقول انت ستنطلقين ان شاء الله من الرياض الى المدينه المنوره مباشره. أيوة. ثم بعد ذلك ستحرمين من الميقات ثم تتوجهي لمكة المكرمة.
أحرم من الميقات اللي بالمدينة.
هو شيخنا هي ساكنة في الرياض أحسن عليكم ناوية.
لكنها هي تقول الآن حينما جاءت إلى المدينة تبي تروح المكة.
صحيح.
تروح المكة للعمرة ولا زيارة أحد من أقاربها.
عمرة عمرة.
للعمرة.
إذن على كل حال.
ستسمعين إن شاء الله. شكرا جزيلا لك، الله يجزاك خير يا أختي، الله يحفظك. أم إبراهيم حياك الله أم إبراهيم تفضلي.
أكو السلام.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال لو سمحت.
تفضلي.
رمضان اللي فات الماضي
ايه
صرت مضني وافطرت كله يعني رمضان ما صرت من الشيء
ايه
وهالحين ببدا صومه بس ما ادري كم عدد رمضان اللي فات
ياهو 29 او 30
ايه ما ادري هو 29
طيب هل عندك اولاد او بنات كبار؟
عندي بس
طيب.
ما ادري والله
انا طيب بس اختي ام ابراهيم يعني في طريقه بامكانك الذهاب الى محركات البحث في الجوجل وغيرها ويكتبون عدد ايام رمضان لعام 1444 او 45 1445 وستجد ان شاء الله بيان شافي كافي من المجلس الاعلى للقضاء.
استفيد من الله يجزاك خير، استفيد من هالشيء اذا بدك تستفسر لي شيء فعلمني، انا بسمعك على التلفزيون.
طيب ابشر ان شاء الله تسمعين ان شاء الله جزاك الشيخ شكرا جزيلا.
الله
يجزاك خير. شكرا جميل المتصلين. نسعد ايها الكرام كثيرا بتلقي اسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعيه بعد قليل ان شاء الله بعد ان يجيب معالي شيخنا الكريم عن الباقه الاولى. شيخنا صلى الله عليكم اختنا فاطمه تقول انها ذهبت وادت الصلاه في مكان عام وجهها السائق الى غير اتجاه القبله الصحيح. تقول بعد ان اتممت الركعه الاولى في صلاه الفريضه جاء شخص اخر وقال يا اختي وهو وانا اصلي القبلة اتجاهك القبلة خاطئ وعدل اتجاهي وبدأت بالركعة الثانية في اتجاه القبلة الصحيح فما حكم صلاتي أحسن الله عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله نفتتح لقاءنا هذا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يحمينا من الخطأ والزلل. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا، سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الإجابة على سؤال الأخت في أنها بدأت صلاتها بتوجيه إلى القبلة من سائق السيارة، ثم بعد ذلك جاءها من عدل الاتجاه بحيث أنه كان الاتجاه في الأول غير صحيح ثم اتجهت اتجاه صحيح بعد أن صلت ركعة. فالحاصل أن صلاتها إن شاء الله تعالى إن شاء الله صحيحة، لا بالنسبة للركعة الأولى لأنها في الواقع يعني عملت اجتهادها في تحرر القبلة وأخبرها سائقها أن القبلة كذا وفي نفس الأمر هي واثقة به، ثم بعد ذلك تبين بأن خبره غير صحيح واتجهت الاتجاه السليم. فالحاصل أن صلاتها الأولى الركعة التي صلتها بالاستجابة إلى اتجاه سائق سيارتها هو صحيح، وكذلك فيما يتعلق بالاتجاه الصحيح الذي وجه إليه من يعني من رآها مخطئة. فعلى كل حال الحمد لله الصلاة صحيحة ولا يلزمها إعادة شيء من صلاتها.
الحمد لله. في سؤالها الثاني شيخنا الكريم تقول في يعني خطباء الحرمين الشريفين في بعض الأحيان يدعون في خطبة الجمعة كذلك في خطبة العيدين وكذلك في الاستسقاء وفي ختمة رمضان، فتقول هل يشرع للمؤمن والمسلم في أصقاع المعمورة هم متابعون هذه الأدعية المباركة لأئمة الحرمين التأمين خلف الشاشة الفضية؟
والله الذي يظهر الله أعلم أن هذا على كل حال الحمد لله جائز، لأن قول آمين بمعنى اللهم استجب، وهو في الواقع نفس الداعي، والحمد لله يدعي لجميع المسلمين الحاضر منهم والغائب. وبناء على هذا فإن شاء الله تعالى حينما تقول آمين وتستجيب ولو كانت عبر يعني كان ذلك عبر التلفزيون وفيه بعد بينهما الذي لا يجوز الاقتداء بالتلفزيون في الصلاة. فإذا كان في الصلاة فلا يجوز، بل على كل حال يجب أن تكون أن يكون المأموم يعني خلف الإمام، خلفه إما خلفه مباشرة أو خلفه بتعدد الصفوف أو خلفه بما بأنه لا يخرج عن مسمى المسجد ومصلاه. وبناء على هذا فالحمد لله على الصلاة صحيحة، وكون يؤمن الواحد وهو بعيد وليس أمام بل عبر التلفزيون أو أي وسيلة من وسائل، فنقول إن شاء الله لا بأس بذلك. وهذا دعاء، وكلمة آمين اللهم استجب يا عظيم.
الحمد لله. أحسن الله ليكم. في السؤال الثاني تسأل أختنا مسامي، تسأل في سؤالها الأول تقول: هل يجوز أن ترعى المواشي في المقبرة؟ بعض المقابر شيخنا قد تكون الأبواب مفتوحة وقد يكون داخلها حشائش فتأكل منها، فهل يجوز؟
الله على كل حال إن أمكن أنها تمنع البهائم عن المقبرة فهذا شيء طيب، والمفروض أن هذه المقبرة المفتوحة ينبغي في الواقع أنهم يبينون للجهة المختصة بالمقابر بضرورة حماية المقبرة، فكما أنها تحمى عن الآدميين والمرور فيها وإلقاء المخلفات ونحو ذلك، فهذا في الواقع ما هو إلا إكرام لإخواننا الموتى رحمة الله عليه. وبناء على هذا فيجب أن تبلغ الجهات المعنية بضرورة الحفاظ على حرمة المسلمين الموتى يغفر الله لهم إن شاء الله.
نعم. في السؤال الثاني شيخ الكريم، في كثير من البيوت في المملكة العربية السعودية وفي أنحاء العالم الإسلامي قد يكون لديهم راديو أو مذياع يشتغل 24 ساعة، ربما في بعض الأحيان قد يكون قرآن كريم أو برامج نافعة. تقول: في بعض الأحيان قد نكون منشغلين أو خارج المنزل وهذه التلاوات تصدح في المنزل، في بعض الأحيان قد نكون نتجاذب أطراف الحديث، القرآن أيضا يتلى، فتقول هل يجوز ذلك؟ أحسن الله عليكم.
والله أما قراءة القرآن والناس منشغلين عنه فهذا لا يجوز، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فينبغي احترام كتاب الله. وإذا كان يعني فيه جهر بالصوت فينبغي الاستماع إليه أو إغلاقه، بين أمرين. أما مسألة أن القرآن يتلى ومع ذلك الناس غافلون عنه ولا يدرون عنه فهذا في الواقع يعتبر إهانة لكتاب الله ولا يجوز، بل يجب علينا العناية بكتاب الله والاهتمام به تلاوة ومسا، وكذلك يعني ما يتعلق بالتلاوة والعناية بها والاستماع إليها أو إغلاق الصوت حتى لا يقع إشكال في أو إهانة لكتاب الله.
أحسن الله إليكم. معالي الشيخ، البعض ربما يقول هذا الحديث، هذه الآية الكريمة إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، أنها خاصة بالصلاة فقط، يعني
الذي يقوله غلطان، بل هي عامة والحمد لله. إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، ومن ذلك يعني تطبيقها على القرآن، وأكثر ما تطبق كذا على قراءة الفاتحة، وهل هي لازمة للمأمومين كما أنها ركن للإمام والمنفرد؟ فعلى كل حال مجموعة من أهل العلم قالوا بأنه ينبغي للمأموم أن يستمع إلى قراءة الإمام ولا يلزمه قراءة الفاتحة، هذا قول مشهور لبعض أهل العلم.
في سؤالها الأخير الشيخنا الكريم تقول أنه في نهاية الدورة الشهرية لها يكون لديها سفرة تستمر مدة 5 أيام، لكنها تغتسل وتتوضأ وتقوم بالصلاة وأداء الصيام في طيلة فترة هذه 5 أيام التي فيها السفرة، فما حكم فعلها؟ صلى الله عليكم.
أما ما أول ما من المعلوم بأن السفرة والقدرة للمرأة إن كانت وهي طاهرة قبل أن تأتي العادة الحيض، ف فعلى كل فهذا يعتبر طهارة ولا تعتبر بدء الحيض معها إلا بعد جزمه عليها. وأما إذا كانت في آخر الحيض فهذا يعتبر حيض. فالعادة في أول الصفرة والكدرة في آخر الطهر طهر، والصفرة والكدرة في آخر الحيض حيض. وبناء على هذا فهي تقول بأن كان معها كدرة أو صفرة وهي في آخر عادتها، وأنها كانت تصلي وتصوم. أما الصلاة فعلى كل حال هي لا يجوز لها لا أن تصلي ولا تصوم، لأنها في الواقع تعتبر في عادتها إلى الآن ما بعد انتهت العادة، طالما أن معها الكدرة أو الصفرة. وبناء على هذا فيجب عليها قضاء الصوم. وأما الصلاة فتستغفر الله وتتوب إليه، والصلاة على كل حال طالما أنها تصلي تستغفر الله وأتوب إليه وغلطانة، لكن إن شاء الله تعالى أنها معذورة في ذلك. وأما الصوم فينبغي لها أن تعيد الصوم، لأن صومها وهي بهذه الحال يعني وهي في آخر عادتها لا يصح منها. وبناء على هذا فيجب عليها أن تقضي الصوم الذي صامته وهي على غير طهارة.
نعم. أحصاكم شيخ الكريم أسأل، وتقول أن أحد الأقارب وضع عندها وديعة مالية أمانة مبلغا ماليا، وتقول أني في بعض الأحيان قد أمر بضائقة مالية، فهل يجوز لي أن أخذ من هذا الجزء من هذا المال دون علم صاحبي، علما بأنني ضامنة لهذا المبلغ كاملا في حال طلبه مني؟
والحمد لله، طالما أنه إذا طلب هذه الأمانة منها فهي ستؤديها له تأدية كاملة، فأرجو أن لا يكون في ذلك بأس، لأنها هي في الواقع لكي نفرق الأمانة، طالما أنها أمانة وحفظتها في مكان حرز، لو حصل عليها أي عائدة أي مصيبة وضاعت منها بدون تفريط منها فلا تضمنها، لكن إن تصرفت فيها بأن أخذت منها وصارت تأخذ منها وكذا، فهذا يعني أن الضمان أنها ملتزمة بضمانها مهما كانت، حتى لو حصل عليها آفة بدون تفريط منها، نظرا إلى أنها تصرفت في هذه الأمانة فهي ضامنة لها بكل حال.
الله يجزاكم شيخنا. شيخنا أم عمر تقول، هل يجوز دفع الزكاة لمن كان من أهل البيت مستحقا لها؟
والله في الواقع على كل حال، أولا من المعلوم بأن أهل البيت منزهون عن أخذ الزكاة والصدقة. لماذا؟ لأنها في الواقع كما وصف بعض أهل العلم من أوساخ الأموال، وأهل البيت منزهون عن أن يصلوا إلى مستوى أخذ ما هو من أوساخ الأموال. لكن إذا لم يكن هناك، إذا كانوا فقراء وليس لديهم ما يغطون به نفقاتهم الحاجية المتعلقة بشؤون حياتهم، فعلى كل حال فهم معذورين في ذلك. وهو في الواقع بين أمرين، إما أن نبيح له أخذ الصدقة أو أن يضطر إلى أن يسأل الناس ويشحذهم ويطوف عليهم يطرب من هذا. وهذا هو في الواقع آكد وأكثر دناءة حينما يكون يسأل ويطلب من الناس يعطونهم كذا وشيء من هذا، فهذه تعتبر دناءة أعظم دناءة من أخذه الصدقة أو الزكاة. وبناء على هذا فالذي أرى أنه يجوز لها أن تعطي هذه الصدقة أو هذه الزكاة أهل هذا البيت الذين هم من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانوا في حال مضطرين إليها وليس هناك من يدفع عنهم هذا الاضطرار.
نعم. الله يحسنكم شيخنا. شيخنا أمة الله من الإمام تسأل تقول: كيف يعلم المسلم أنه سائر على الطريق المستقيم إلى الله عز وجل؟
الحمد لله، هذا يعلمه حينما يعرف في قلبه بأنه يتوجه إلى الله، وأن الله موجود، وأنه هو المستحق للعبادة والمستحق للتعظيم، وتقول لا إله إلا الله، وتعنى بما تقتضيه كلمة الإخلاص، من أن كلمة الإخلاص هي في الواقع يعني تفرد معناها إفراد العبادة لله ونفي العبادة عما سوى الله. إذا كانت بهذه الطريقة تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتؤمن بالله باليوم الآخر، وتقوم بأركان الإسلام وأركان الإيمان، فالحمد لله هذا الإيمان. وكونها تقول والله أني ما أدري هل أنا مؤمنة، هل أنا مسلمة، هل أنا كذا، هذا الشيطان يأتي إليها ويوحي إليها بمثل هذه الوساوس، وهي في الواقع تعرف نفسها هل هي تظهر الإسلام وباطنها نفاق وكفر وجحد لوجود الله والاستحقاق الله للعبادة. فعلى كل حال إذا كان كذلك فهذا هي تعلم نفسها، وإذا كانت تعلم أنها مخلصة لله وتؤمن بالله وبوجود الله وبأنه سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة والتعظيم فلا تلتفت إلى هذه الأفكار، فهذه أفكار وإيحاءات شيطانية.
نعم. الله يسعدكم شيخنا الكريم. في سؤالها الثاني تقول: في بعض الأحيان يرفع أذان صلاة الظهر وتطلب مني أمي غرضا دنيويا أو حاجة دنيوية، فتقول أيهما أولى، أتوجه للوضوء وأداء الصلاة أم أجيب أمي في غرضها الدنيوي؟
والله أول ما أنا السائلة امرأة.
إيه نعم امرأة.
والمرأة ليست الصلاة جماعة وفي المساجد ملزمة بذلك.
صحيح.
ويمكنها أن تذهب وتأتي بحاجة أمها ثم بعد ذلك تصلي.
الحمد لله.
والحمد لله ولا شيء في ذلك. وقد جمعت بين الأمرين. صحيح. أولا طاعة أمها، ولم تكن هذه الطاعة مانعة من أدائها حق الله عليها.
نعم. في السؤال الأخير أحسن الله إليكم تقول: ما حكم الكي في ديننا الإسلامي المطهر؟
الحمد لله مباح لله الحمد. بعض أهل العلم كرهه، لكن على كل حال يعني يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر الطب الكي، هذا يروى. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينكره، وإنما وجد بعض آثار تدل على كراهته. وعلى أي حال الحمد لله ما يعني كدواء، وتبين بأن هناك من الأمراض الكي أشفى وأكثر أثر من حيث العافية من غيره.
نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. سؤال أم عبد المجيد، شيخنا تقول أنها تنوي بإذن الله عز وجل أداء مناسك العمرة، ستنطلق من الرياض ثم تتوجه إلى مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم للسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضوان الله عليهما، ثم تصلي بالروضة الشريفة، ثم تتوجه إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة، فما هي الأحكام التي يجب عليها أن تلتزم بها؟ صلى الله عليكم.
أولا كونها الآن ستذهب من الرياض إلى المدينة للسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ما قال إلى قبور أو إلى أنبياء أو إلى رسل أو نحو ذلك. فعلى كل حال فينبغي أن يكون سفرها إلى المدينة طلبا للصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما السلام عليه صلى الله عليه وسلم فهو يبلغه سلام المسلم حيثما كان، سواء كان قريبا أو بعيدا. وإذا وصل إلى مكة إلى المدينة وهذا فيصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كانت امرأة فتسلم على رسول الله في مكانها الذي تصلي فيه، وإن كان رجل فعلى كل حال يعني فمن عادة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يذهبون ويسلمون على رسول الله وعلى صاحبيه في قبره، ولكن ليس على سبيل شد الرحل إلى ذلك. وأما ما يتعلق بأنها ستذهب إلى مكة فنقول جزاها الله خير، نقول الله يتقبل منها، لكن لا يجوز لها تجاوز الميقات إلا بإحرام، لأنها الآن قصدها الآن الذهاب إلى مكة هو العمرة.
صحيح.
والعمرة لابد إذا يعني من أراد نسكا فلا يجوز له أن يتجاوز أي ميقات من المواقيت اللي يمر بها إلا وأن يحرم منه، فإن أحرم دونه فعليه دم.
طيب شيخنا، هي ستطلق من الرياض إلى المدينة المنورة سواء بالطيارة أو عن طريق البر، فهل ستمر بالميقات أو تؤجل ذلك إذا وصلت المدينة؟
هي في الواقع نحن نرى أن يعني المضيفين في الطائرة إذا من أقلعت الطائرة بعد دقيقتين أو ثلاث دقائق يقول نحن الآن نمر بمحاذاة الميقات
بينا.
فإذا قال هذا القول قالت اللهم لبيك عمره.
جميل. وتلتزم بأحكام العمرة
وتلتزم
تترك الطيب
لا شك أنها تلتزم بجميع محظورات الإحرام.
أي نعم. الله يسلمكم شيخنا. شيخنا في سؤال ثاني تقول أن بعض الأسر يزعمون أنهم من ينحدرون من نسل النبي صلى الله عليه وسلم سواء في داخل المملكة أو خارجها، فما حكم هذا الادعاء أحسن الله عليكم؟
والله على كل حال هذا أولا الناس مؤتمنون على أنسابهم.
نعم.
ولا يجوز لمن قال أنا من قبيلة كذا أو أنا من كذا أو كذا أن يقول تكذب وهو ما عنده خبر.
صحيح.
فعلى كل فيقول الحمد لله. نعم، إذا كان هناك يعني غرض من أغراض التحقق في النسب فيمكن أن يتحقق ولا يكذب، لكن إذا كان في شك فعليه أن يتحقق ويعلم، لأنه قد يكون بينه وبينه يعني رغبة في المصاهرة ونحو ذلك، فبناء على هذا فيمكن أن يتحقق، ولكن لا يجوز له حينما يقول من يريد القرب منه يقول لا أنت لست كذا أو لا، فلا يجوز. هذا الطعن في الأنساب يعتبر من المعاصي والعياذ بالله. وفي نفس الأمر كذلك إذا الناس مؤتمنون على أنسابهم وفيه قاعدة شرعية على أن الاستفاضة في النسب مقبولة.
ما معنى الاستفاضة شيخ؟
الاستفاضة أن الناس يعني مستفيض أن نسبه رفيع.
بينها.
مستفيض بين الناس أن نسبه رفيع.
تواتر الناس على ذلك.
نعم. فلا يجوز أن من يأتي ويقول لا نسبك ما هو صحيح نسب كذا. لا. على كل حال ينبغي أن لا يكون هناك أي توقف في قبول ما يقوله، إلا إذا كان هناك يعني رغبة في المصاهرة ويحب أن على كل حال يعني يتحقق فله ذلك.
أحسن عليكم شيخنا. معنا من بلاد الرافدين من العراق سارة، حياك الله يا سارة تفضلي.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
شيخ عندي سؤالين إذا أنت.
السؤال الأول
يا شيخ، شوف أنا راح أسأل السؤال، إذا ما تقدرون تجيبون على السؤال فجدا عادي وطبيعي. تمام.
طيب تفضلي، ما هو السؤال؟
يا شيخ أكو يعني أنا أتابع على اليوتيوب شيخين مو من العراق من الخارج، يعني الشيخين دا يتحدثون عن الطوائف، عادي تذكر اسم الطائفة بالبرنامج؟
طيب ما هو السؤال بالضبط؟ يعني لا أريد أن أدخل بتفاصيل السؤال، بشكل عام ما هو؟
يعني السؤال هو أنه أنا أتابع شيخين من الخارج بشكل يومي، يعني هم دا يحشون على أحد الطوائف أنه دا يعني يكفروهم وهيك شيء، وأنا الصراحة جاي أتأثر بهذا الشيخين، فهل هو صح أنه أنا أتابع هذا الشيخين أو لا؟
طيب سؤال آخر يا أختي سارة.
تمام يا شيخ. السؤال الثاني انه اني عندي موهبه الرسم وجاي ارسم.
نعم.
فقبل كنت ارسم يعني انسان وهيك شيء، فسمعت من العلماء قالوا انه الرسم حرام، رسم الانسان، فبطلت رسم الانسان بس دا ارسم. يعني قلت لك هذا موهبتي واني افرح كلش من ارسم، فدا ارسم يعني فساتين. تمام. لكن فساتين اللي دا ارسمها يعني فساتين غربيه هيك شيء.
طيب السؤال
لكن
يا اختي سارة، السؤال بالنسبه للسؤال الثاني ما هو بالضبط باختصار؟
سؤال يعني انا ارسم فساتين، لكن يعني هل هو يعني يجوز ان ارسم او ما ارسم؟ انا دا ارسم لنفسي بس، ما دا اشوفه لحد ولا دا انشر.
فهل يجوز؟ تقصدين هو انت في حساب مثلا في البنك؟
عشان ما افهم.
او ترسمين مثلا الرسم؟
نعم ارسم يعني رسم فساتين وملابس وهيك اشياء يعني.
اي ترسمين على الملابس؟
نعم.
وما هي الرسومات؟ رسومات طيور مثلا ولا انسان؟
لا شو يعني كنت ارسم يعني طيور وانسان وهي الاشياء، لكن تابعت رجال دين قالوا لي انه حرام وما يصير ترسمين، فبطلت. بديت ارسم رسم الملابس.
ماذا؟ ترسمين ماذا بعد ذلك؟
فقط الملابس، فقط كل شيء ما ارسم، فقط حاليا بس الملابس ارسم. فهل هذا يجوز؟
ترسمين على الملابس صورة انسان او طير او كذا؟
لا لا يا شيخ ما ارسم على الملابس، ارسم على الورق.
اي ترسمين على الورق وليس على كنت اول ورق وملابس، الان ملابس فقط.
لا يعني قبل كنت يعني اصلا من البداية ارسم على الورق.
طيب
تمام. كنت ارسم انسان وطيور هاي الاشياء، لكن عرفت حرام بطلت، بديت ارسم بس الملابس على الورق مو على الملابس.
اي طيب شكرا جزيلا لك، الله يجزاك خير. ام مسك من السعوديه، حياك الله يا ام مسك. تفضلي يا ام مسك.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لا لو سمحت ابغى اسال الشيخ كم سؤالين.
طيب بس لو ترفعين الصوت قليلا يا ام مسك، تفضلي.
لو سمحت يعني انا مثلا اذا صليت صلاه الفرض يقولوا لازم الواحد يفرق يعني يروح يعني لازم يستقبل ولا يروح مكان ثاني، يعني ما يتواصلها، ما ادري هذا يجوز ولا لا.
يعني اذا صلى الفرض انه ما يصلح يبقى ويصلي في النافله، لازم يغير مكانها ويستغفر او كذا.
ايوه يعني انا بعض المرات والله انسى يعني اصلي النوافل وارجع على الفرض.
أيوة. السؤال الثاني.
السؤال الثاني بعض الاحيان انا اقول يعني مثلا اذكر الصباح واذكر المساء والفوقل او زي كذا، ويكون المذيع مفتوح يعني على دعس القران مثلا، ما هل يجوز يعني اقول اذكار وكل شيء وهو مفتوح مثلا؟
طيب والقران يتلى. سؤال ثالث يا ام مسك.
والسؤال الثالث لو سمحت انا مثلا اذا صليت اللي يجي صلاه الوتر هل ارفع بالدعاء ارفع يدي؟
اي في الدعاء في صلاه الوتر.
اي صلاه الوتر.
اي واضح، شكرا جزيلا لك، الله يجزاك. اي نعم الله يعطيك العافيه. ام محمد من السعوديه، حياك الله ام محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. الله.
عندي سؤالين.
ما هو؟
اذا كنت اقرا القران وجت امي تتكلم علي او نادتني، هذا يقطع القران يعني اقفله واقوم ولا؟
اي تقطعين قراءتك وتقومين لاجابه أيوة. الوالده. طيب
ايوه.
سؤال ثاني.
السؤال الثاني المصليات النسائيه في احد المجمعات والمولات، هل اذا دخلت اصلي تحيه المسجد او اقوم بالفرض وخلاص؟
طيب سؤال ثالث.
يعطيك العافيه.
شكرا جزيلا لك، الله يجزاك خير. ام محمد حياك الله ام محمد.
اقول الله يعافيك، لا اله الا الله وحده لا شريك له، بعد صلاه المغرب عشر مرات، بعد صلاه الفجر عشر مرات، هل انا اقولها بعد ما اسلم من صلاه المغرب مباشره او اجيب سبحان الله والحمد لله والله اكبر؟
طيب سؤال ثاني.
والسؤال الثاني الله يعافيك، انا اكثر عشق سبحان الله العظيم تزويد الصلاه.
نعم.
يعني اكثر عشق تزويد الصلاه، هل على طول اكيد السهو ولا بس تترك هذا ولا ايش اسوي؟
يعني ياتيك السهو دائما في كل صلاه؟
اي والله اي والله الله يجزاك خير، اني استغفر وادعي ربي واستقبل وادعي ربي، بس خصم سبحان الله اذا صليت يعني شيء ما ادري
بشكل يومي بشكل يومي مستمر يا اختي.
لا عاد ما مستمر الحمد لله، بس احيانا اجاهد نفسي انا والله، بس والله انا شبه يعني والله انا اجاهد نفسي
شبه يوم.
والله
طيب
والله انا شبه اكثر ما يجي سبحان الله شو اسمه بس تكبيرة الإحرام إني الشكوك بها وبزيادة الصلاة.
أبشري شكرا جزيلا.
وهذا والدعاء هذا بعد يكري يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك.
أبشري بشي واضح. شكرا جزيلا لك. الله يجزاك خير. الله يعطيك العافية. أبو سعيد من اليمن حياك الله أبو سعيد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يجزيكم خير إن شاء الله رب العالمين. عندي سؤال واحد فقط لا غير.
ما هو؟
يعني لا إله إلا الله وحده لا شريك له بعد المغرب وبعد صلاة الصبح، هل هي جهرا أم سرا؟
سؤال ثاني؟
لا يديك العافية.
شكرا جزيلا لك الله يجزاك خير. محمد من السعودية حياك الله يا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا محمد.
زاد فضلك. طبعا معروف أن الإمام الآن أصبح وظيفة، فهل يجوز التوظف كإمام من أجل الراتب؟
فقط من أجل الراتب.
إيه.
سؤال ثاني؟
يعني بنية الدنيا والآخرة برضه يعني.
لكن الهدف الأكبر الراتب والبيت.
نعم صحيح.
إيه سؤال ثاني؟
السؤال الثاني، أنا لدي شهوة كبيرة وأريد الزواج ولكن ليس لدي مقدرة مالية.
طيب ما هو السؤال؟
فما نصيحتكم؟
طيب. أسأل الله عز وجل يرزق من واسع فضله وجميع المشاهدين المشاهدات.
إياك إن شاء الله.
شكرا جزيلا لك وشكرا لجميع المتصلين. كان هذا السؤال الأخير في حلقتنا. شيخنا أحسن عليكم أختنا أم إبراهيم تقول أنها وضعت مولودا في شهر رمضان الماضي ولم تصم ولا يوم منه، وتنوي الآن بإذن الله أن تقوم بالقضاء. تقول لا أدري هل هو 30 يوم أو 29 يوم، فما هو التوجيه لها أحسن الله عليكم.
الله على كل حال هي تستطيع أنها ترجع لله الحمد، هم محفوظ يعني تسأل وأي سؤال يعني إذا ممكن. وفي نفس الأمر لو رجعت إلى التقويم عام 45 وهو في الواقع متفق مع الرؤية ومع الصوم نفسه، وستجد أنه عدد كذا، وأظنه 30 يوم.
أي 30 يوم. نعم صحيح. الله يسلمكم شيخنا الكريم. شيخنا أيضا هناك سؤال من أختنا سارة أو عفوا أم مسك من السعودية تقول بالنسبة لقراءة أذكار الصباح والمساء إذا كان المذياع يتلى فيه آيات عطرة من كتاب الله عز وجل، فهل يجوز أن أقرأ أذكار الصباح والمساء والمذياع يصدح بهذه الآيات الكريمة؟
الله على كل حال طالما أن المذياع هي تستطيع أن تأتي بأوراد الصباح وبأوراد المساء وتسك المذياع وتتفرغ لما تقوله من ولما تتلوه من أوراد ومن دعاء ومن كذا حتى يكون لها مزيد من الخشوع والشعور بقيمة ما تقوله وما تدعوه.
نعم. في السؤال الثاني أو الثالث شيخ الكريم تقول في صلاة الوتر إذا كانت تدعو الله عز وجل بعد أن ترفع من الركوع، فستقول هل يشرع لي أن أرفع يدي أثناء الدعاء في صلاة الوتر قيام الليل؟
نعم يستحب لها أن ترفع يديها وهي تدعو ربها بما يفتح الله سبحانه وتعالى به عليها.
نعم. شيخنا الكريم أختنا سارة من العراق تقول عندها موهبة في الرسم وكانت ترسم أشخاص وطيور وحيوانات أجلكم الله، وقيل لها أن الرسم حرام والآن ترسم فقط ملابس، ترسم يعني صور أشخاص وطيور وحيوانات على الملابس فقط دون الأوراق، فهل يجوز هذا الفعل؟
لا والله ما يجوز، كله واحد على كل حال طالما أنها ترسم صور، فالصور سواء رسمتها على ملابس أو في قرطاس أو نحو ذلك، فعلى كل حال يعني الصور هذه حينما تقوم بتصويرها بيدها وبريشة وبعلى ألوان ونحو ذلك، فهذا هو التصوير الذي جاء النهي الشديد عنه، مما ورد لعن الله المصورين، مما ورد أن الله يطلب من المصورين حين يطلب من المصورين أن يقوموا بنفخ الروح فيما صوروه وليسوا بفاعلين، ولكن هذا على سبيل التعجيز وعلى سبيل كذلك ظهور استحقاق للعقوبة من الله سبحانه وتعالى.
نعم. أحسنكم شيخ الكريم. تقول إنها الآن اكتفت فقط برسم ملابس تصميم لفساتين وملابس نسائية فقط،
لكن بس إذا كانت إذا كان عليها تصاوير
لا بدون تصاوير
إذا الحمد لله ما في شيء إن شاء الله
الحمد لله.
إلا أن تكون إلا أن تكون ملابس فيها شيء من يعني العري، وإن كان العري ليس عري فاحشة مغلظة، وإنما هو من مما يجب على المرأة أن تستره، وهي تأتي بأمور ليست من عادات المسلمات القانتات العفيفات، فينبغي لها أن تتقي الله وألا تتعاون مع أولئك الذين يريدون ذلك، ينبغي ألا تتعاون معهم، فهذا تعاوننا على الإثم والعدوان.
نعم أسأل لكم شيخنا الكريم. شيخنا أم مسك أيضا لديها سؤال، تقول هل صحيح أن المسلمة إذا أدت في المنزل صلاة الفريضة فإنها يجب عليها أن تستغفر الله عز وجل أو تغير مكانها ثم بعد ذلك تؤدي صلاة النافلة؟
أولا أن تستغفر الله لا شك أن بعد الصلاة الواحد على كل حال يعني وهو يصلي وهو يصلي يعني قد يترتب على صلاته من الأغلاط أو من التجاوزات أو نحو ذلك ماذا، فهو يستغفر الله سبحانه وتعالى مما وقع منه من غلط في أداء صلاته. وهذا ولهذا كان الدعاء في الصلاة وفي آخر الصلاة دبر كل صلاة هو الأقرب إلى أن يكون هو المشروع، وأما بعد الصلاة فالذي يعني يلزم ويؤخذ به هو أن تكثر من الاستغفار، استغفر الله استغفر الله، ومعنى استغفر الله أنها تستغفره من الخلل الخطأ الزلل النقص فيما قدمته من صلاتها ونحو ذلك.
نعم الله يسلمكم شيخنا الكريم. شيخنا أم محمد من السعودية تقول في بعض الأحيان أكون أقرأ القرآن الكريم ثم بعد ذلك تناديني أمي لقضاء حاجة من الحوائج في المنزل، فهل أستمر بقراءة القرآن الكريم أم مباشرة أقطع تلاوتي وأتوجه لأمي؟
والله الحمد لله طالما أن أمها نادتها لقضاء حاجة لها، والقرآن والحمد لله قراءة القرآن ووقت قراءة القرآن لا يفوت، فيمكن أن توقف القراءة وتستجيب لطاعة أمها ثم تعود إلى قراءتها، والحمد لله إن شاء الله أن لها الأجر مرتين، أجر الاستجابة لطاعة أمها وأجر تلاوة كتاب الله.
نعم في سؤال الثاني شيخ الكريم تقول هناك مصليات في الأسواق الكبيرة وتقول أنها لا تقام فيها إلا فقط ربما صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء فقط، لكن الفجر لا يصلى في هذه المصليات، فتقول هل إذا دخلناها لها تحية مسجد؟
والله هذه مصليات تحية المسجد خاصة بالمسجد الذي تصلى فيه الصلوات الكاملة تقام فيه الصلاة والجماعة، وقد كذلك يكون مسجد جامع كبير، فالحاصل هذا. وأما المصليات فعلى كل حال يعني في مجموعة من أهل العلم قالوا ليس لها حكم المسجد نفسه، لا من حيث مكث الحائض والنفساء والجنب كذلك نفسه في المصليات، ولا من حيث تحية المسجد، فهذه ليست مسجدا حتى تحيى بركعتين كما قال صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين.
نعم في سؤال أختنا محمد شيخ الكريم تقول بالنسبة لهذا الذكر العظيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات في صلاة بعد صلاتي الفجر وكذلك المغرب، تقول هل نقوله نشرع به مباشرة بعد النهاية من الصلاة أم يكون داخل أذكار ما بعد الصلاة؟
والله الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا أنه إذا صلى بعد ذلك يستغفر الله ثلاثا ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد والجد. ثم بعد ذلك تبدأ في قول لا إله إلا الله 10 مرات.
نعم. أسأل الله عليكم شيخ الكريم. في سؤال الثاني تقول أنها شبه يومي يطرأ عليها الوسواس في صلاتها مع أنها تدعو الله عز وجل وتجاهده، فهل شيخنا تهمل هذا الوسواس ولا تلتفت إليه، أم أنها تعتبره بالفعل نقص في صلاتها وبالتالي تقوم بسجد السهو؟
إذا كان مما يوصف بهذه الأفكار وبهذه التصرفات أنه وسواس، فالوسواس علاج تركه وعدم الالتفات إليه.
يعني مثلا شكت هل هي مثلا سجدة أو سجدتين تعتبرها سجدتين؟
نعم، لكن إن كان يعني ليس على سبيل الاستمرار، فعلى كل حال تأخذ باليقين أو الحمد لله
يرحمك الله يا
ماشي، تأخذ بالراجح.
نعم أحسن ليكم. لكن على وصفها تقول إن شيخنا شبه دائم، يعني أقول هي تقول شبه دائم.
إذا كان شبه دائم فهذا وسواس.
إيه نعم.
وعلاجه عدم الالتفات إليه.
شيخنا أبو سعيد، يمكن سؤاله مرتبط سؤال أختنا أم محمد فيما يتعلق بهذا الذكر العظيم لا إله الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات في صلاتي الفجر وكذلك المغرب، يقول هل نجهر به أم نسر؟
والله إذا كان مع الجماعة. فعبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه وكان طفلا ويلعب مع أطفال الصحابة رضي الله عليهم، فيقول ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بارتفاع أصحابه بالذكر. فهذا يعني بأن الجهر بهذه الأذكار من على كل من الأمور المستحبة، لكن لا يكون بطريقة مزعجة، وإنما بطريقة هادئة.
جميل. شيخ محمد من السعودية يقول هل يجوز أن يكون المسلم يتوظف المسلم مؤذنا أو إماما من أجل الراتب والسكن مع وجود نية يسيرة في طلب ما عند الله من الآخرة؟
الله الذي يظهر لي والله أعلم أن هذا جائز، لأن على كل حال رسولنا صلى الله عليه وسلم أجاز أخذ الأجرة على الرقية، وأجاز كذلك أخذ الرزق من بيت المال بدون أن يعني، أما إذا جاء مساومة بين الإمام أو المؤذن وبين الجهة التي تصرف المكافأة فهذا كرهه مجموعة من أهل العلم. والإمام أحمد رحمه الله قال في من قال أصلي بكم رمضان بكذا وكذا، قال أعوذ بالله ومن يصلي خلف هذا، من باب الإنكار.
نعم. أحسن لكم شيخنا الكريم. في سؤال الثاني يقول أنه لديه ضعف في موارده المالية ويرغب بالزواج، ويقول ما هو توجيهكم أحسن الله عليكم؟
يسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقه وأن يعفه وأن يهيئ له من أمره رشد، وكونه يتجه إلى ربه اتجاه بقوة، فالله سبحانه وتعالى هو الرزاق ذو القوة المتين.
أحسن الله عليكم معالي شيخنا الكريم، وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم إسلام المسلمين، نسأل الله أن يمدكم بعونه وتوفيقه.
أنا أشكرك شكرا جزيلا على حسن إدارتك لهذه العلاقة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن لا يكون هذا آخر عهدنا بإخواننا وأخواتنا المشاهدين والمشاهدات. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
إذن الشكر والتقدير بعد شكر الله عز وجل مع عطر الدعاء لضيفنا الكريم في هذا اللقاء المبارك صاحب المعالي الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، الذي تولى مشكورا مأجورا الإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية. الشكر يتوصل لكم أنتم مشاهدين الكرام على حسن الصاد وكريم المتابعة. هذه تحياتي وتحيات زملائي فريق العمل في هذا البرنامج المبارك، وعلى رأسهم مخرجنا القدير. نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، دمتم بحفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.